الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين. ومع النداء التاسع والعشرين، قول ربنا تبارك وتعالى في الآية الثانية من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أيها الإخوة الكرام، مر معنا بالأمس الآية الأولى، قول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ولا بد من التنبيه في هذا المقام على أن سورة المائدة هي أكثر سور القرآن التي اشتملت على النداء بوصف الإيمان، أكثر سورة في القرآن نودي فيها المؤمنون يا أيها الذين آمنوا هي سورة المائدة، اشتملت على 16 نداء. يعني مر معنا في سورة البقرة 11 نداء، ومر معنا في سورة آل عمران 7 نداءات، ومر معنا في سورة النساء 12 نداء، ها هنا في هذه السورة المباركة 16 نداء. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. سبب نزول هذه الآية أن رجلا يقال له الحطم ابن هند البكري من ربيعة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يدخل عليه قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: يدخل عليكم رجل من ربيعة يتكلم بلسان شيطان، يدخل عليكم رجل من ربيعة يتكلم بلسان شيطان. جاء هذا الرجل وقد خلف خيله خارج المدينة، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عرض عليه الإسلام ودعاه إلى الله قال: انظروا لعلي أسلم وأرى في أمرك غلظة، يقول هذا للنبي عليه الصلاة والسلام: وأرى في أمرك غلظة ولي من أشاوره، سأذهب وأشاور القوم. ومعلوم أن الإنسان إذا آمن ما يقول لي من أشاوره، ولو فهم الكلام على وجهه ما كان سيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أرى في أمرك غلظة. لما خرج قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد دخل بوجه كافر وخرج بقلب غادر، لقد دخل بوجه كافر وخرج بقلب غادر. فمر بسرح من سرح المدينة، السرح الغنم التي خرجت للسوم لتطلب العلف والطعام، فساق هذا السرح وانطلق وهو يقول: قد لفها الليل بسواق حطم ليس براعي إبل ولا غنم ولا بجزار على ظهر وضم، باتوا نياما وابن هند لم ينم، بات يقاسيها غلام كالزلم، خدلج الساقين خفاق القدم، يمدح نفسه ويثني عليها. ثم أقبل هذا الرجل نفسه، أقبل من العام الذي بعده حاجا وقد ساق هديا، تلك التي سرقها ساقها هديا يهديها إلى الكعبة المشرفة. فأراد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعرضوا له وأن يستولوا على ما معه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. قال ابن عباس: يعني مناسك الحج، وقيل بل المراد الصفا والمروة، وقيل بل محارم الله عز وجل. لا تنتهكوا محارم الله، لا تحلوا شعائر الله، ولا الشهر الحرام. الشهر الحرام أنتم مأمورون بتعظيمه، لا تعتدوا فيه على أحد، ولا تبتدئوا أحداً بقتال، كما قال سبحانه: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به. والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. الشهور عند الله 12 شهراً في كتاب الله، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وجمهور العلماء على أن هذا منسوخ، تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ بقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، ولم يستثن ربنا سبحانه شهراً حراماً من غيره. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل الطائف في ذي القعدة. يقول الله عز وجل: لا تحلوا شعائر الله. وأرجو أن ننتبه أيها الإخوان إلى أنه لا خلاف بين أهل العلم في أن قتال الدفع ليس داخلاً في النهي. قتال الدفع في الشهر الحرام وغيره، سواء يعني الآن ما يقوم به إخواننا في العراق أو في فلسطين أو في أفغانستان، هذا كله قتال دفع، لا يشترط له أن يخرج الشهر الحرام، بل يجوز في الشهر الحرام كما يجوز في غيره. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: وأما قتال الدفع إذا ابتدأ الكفار المسلمين بقتال فإنه يجوز للمسلمين القتال دفعاً عن أنفسهم في الشهر الحرام وغيره بإجماع العلماء. لا تحلوا شعائر الله، ولا الشهر الحرام أي الأشهر الحرم، ولا الهدي ما يهدى إلى البيت من النسائك من الإبل والبقر والغنم، هذا كله لا تتعرضوا له بسوء، ولا القلائد. القلائد جمع قلادة، وهو ما يجعل في عنق البهيمة من نعل أو لحى شجر أو عروة مزادة أو غير ذلك، دلالة على أنها نسك يتقرب به إلى الله عز وجل. وقيل المراد ذوات القلائد وهي البدن. قال سبحانه: لا تحلوا شعائر الله، ولا الشهر الحرام، ولا الهدي، ولا القلائد، ولا آمين البيت الحرام. آمين أي قاصدين، قاصدين البيت الحرام. لا تستحلوا قتال من قصد بيت الله الحرام، لأن من دخله كان آمنا. وهذا كله قبل نزول سورة التوبة التي قال الله فيها: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولذلك لما نزلت هذه السورة أبو بكر رضي الله عنه وكان أمير الحج بعث مناديا ينادي: ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. فحرم على المشركين دخول البيت الحرام. ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم، التجارة ورضوانا. المشركون كانوا يأتون إلى الحج يبتغون بزعمهم رضوان الله عز وجل، فالله عز وجل خاطبهم على ما يعتقدون. قال سبحانه: وإذا حللتم فاصطادوا. إذا فرغتم من النسك وحللتم من إحرامكم فقد أبحنا لكم ما كان محرماً عليكم في حال الإحرام من الصيد. قال الله عز وجل: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال سبحانه: ولا يجرمنكم لا يجرمنكم لا يحملنكم، كما قال القائل: ولقد طعنت أبا عيينة طعنة جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا، أي حملت فزارة. فلا يجرمنكم لا يحملنكم شنآن، شنآن مصدر على وزن طيران، وقرأ بعضهم شنآن على أنها صفة كعطشان وسكران، وهي قراءة ابن عامر وشعبة وابن وردان. ولا يجرمنكم شنآن أي بغض قوم على أن صدوكم، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم، وفي قراءة ابن كثير وأبي عمرو إن صدوكم على أنها شرطية. أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، يعني هؤلاء الذين صدوكم عن المسجد الحرام عام الحديبية لا يحملنكم صدكم صدهم إياكم على أن تقابلوا الفعل الحرام بفعل حرام. لا، المسلمون عندهم آداب وعندهم أحكام وعندهم قواعد وتعاليم يقفون عندها. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى، على فعل الخيرات وكل ما فيه تقوى الله. وتعاونوا على البر والتقوى، بعض المفسرين قالوا البر فعل الخيرات والتقوى ترك المنكرات. وقال ابن جزي المالكي رحمه الله: الفرق بين البر والتقوى أن البر عام في فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات وفي كل ما يقرب إلى الله، والتقوى في الواجبات وترك المحرمات دون فعل المندوبات. يعني بكلامي أن البر أعم من التقوى، بينهما عموم وخصوص، البر أعم من التقوى. قال الله عز وجل: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والفرق بين الإثم والعدوان أن الإثم ما كان ذنبا بين العبد وربه، والعدوان ما كان فيه تعد على النص. الإثم الذنب الذي بين العبد وربه كالشرك والعياذ بالله، الشرك إثم، شرب الخمر إثم، لكن ما كان فيه عدوان على الناس في أموالهم في أبدانهم في أعراضهم فهذا يسمى عدوانا. قال سبحانه: واتقوا الله إن الله شديد العقاب، شديد العقاب لمن عصاه وما اتقاه. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية المباركة أفادت تحريم انتهاك شعائر الله عز وجل المكانية والزمانية. نحن مأمورون بتعظيمها، نعظم الأشهر الحرم، نعظم بيوت الله، نعظم أنبياء الله، نعظم أولياء الله، نعظم حرمات المسلمين، نعظم كتاب الله سبحانه وتعالى، نعظم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعظم أهل العلم. هذه كلها شعائر نحن مأمورون بتعظيمها. ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، سواء كانت شعائر زمانية أو كانت مكانية. ثم أيضا الأشهر الحرم لا بد من تعظيمها، ومن عصى الله فيها فإثمه عظيم. ثم حرمة التعرض لما أهدي إلى البيت الحرام، وحرمة التعرض لمن سعى إلى البيت الحرام بنسك حاجا كان أو معتمرا. وأفادت الآية إباحة التلبس بالنسك، وهذا منصوص عليه في قوله سبحانه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وأفادت الآية أن العدل واجب مع الموافق والمخالف، كما قال سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا حتى مع من تبغضونه، حتى مع من يخالفكم في الدين، هذه العدالة المطلقة، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وأفادت الآية كذلك أن الظلم لا يقابل بمثله مما فيه معصية لله، مما فيه معصية لله عز وجل، لأن الله لا يمحو الخبيث بالخبيث. ومثاله لو أن إنسانا لا يتقي الله سب أباك وأمك، فلا تكن مكافأتك إياه بأن تسب أباه وأمه، لأن هذا تعد على من ليس له ذنب، فلا تسب أباه ولا تسب أمه. وكذلك أفادت الآية وجوب التعاون على البر والتقوى، وحرمة التعاون على الإثم والعدوان، ووجوب تقوى الله عز وجل على كل حال. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.